بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة الشرعية بجامع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
في شهر شعبان عام 46
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. قال: القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. قال: وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول: حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري
عن شريك بن عبد الله بن أبي
أنس عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا هو سادس الأبواب في هذا الكتاب، كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. والكلام تعليقا على التبويب وعلى ما أسنده من حديث أنس في نقاط. الباب كما سمعتم في قراءة القارئ قال: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، هكذا قرئ. وأظنه هذا التبويب أو هذا العنوان محل إشكال في وروده في الصحيح، في نسخ الصحيح، حيث إن جملة منه، أعني من نسخ الصحيح، ليس فيها هذا التبويب، وإنما التبويب باب القراءة والعرض على المحدث، باب العرض والقراءة على المحدث، فيحتاج الأمر إلى مزيد تحرير، ولم أتمكن من ذلك بعد، فيحتاج إلى مزيد تحرير. نتكلم عن التبويب في قوله: باب القراءة والعرض على المحدث. المراد بهذا، لأن الآية هذه قد تقدمت في أول باب، فوجه هذا محل نظر، على كل حال إن شاء الله نحرره فيما يستقبل. قوله باب القراءة والعرض على المحدث، المراد بيان حكم القراءة والعرض على المحدث، بيان حكم القراءة والعرض على المحدث. تقدم أنه في الباب الماضي تكلم رحمه الله، أو قبل الماضي، قال، ليس الذي مضى هذا بالأخير باب طرح المسألة، إنما الباب الرابع قول المحدث حدثنا وأخبرنا إلى غير ذلك. هنا القراءة هذه كلها تتعلق بطرق التحمل وصيغ ماذا؟ التحمل، التي يتحمل بها العلم ويسمع بها العلم، والذي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام. باب العرض القراءة. رحمه الله إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص، لما بينهما من العموم والخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض، الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض. العرض قراءة مجردة مع تعليق، لكن القراءة قد تحمل معنى العرض ويراد منها ذلك، وقد يكون منها درس أزيد من كونها عرضا أو من كونه عرضا. قال: ولا يقع العرض إلا بالقراءة. وكذلك ذلك أن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه، أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة. يقول أن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه، أصل شيخه يعارض ما معه مع أصل شيخه، إما مع الشيخ أو مع غيره، أي من زملائه بحضرته، الضمير راجع إلى الشيخ، فهو أخص من القراءة، أخص من هذه الحيثية من ماذا؟ من القراءة. قال: وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته
وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به. بلغ الطالب أن هذا الجزء أو هذا الكتاب هو مما يرويه شيخه، فيأتي الطالب بالكتاب إلى الشيخ فيدفعه إليه أن انظر في هذا المنسوب إليك. قال: توسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته هو لي، وأذن للطالب بعد النظر أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به. المحدث أو الشيخ ما حدث الطالب، إنما قرأ هو لي صحيح، خذه فرويه عني أو فرويه عني، قال من غير أن يحدثه به، أو يقرأه الطالب عليه، ما يدفعه للأستاذ، إنما يقرأه الطالب، يقرأ الكتاب عليه. والحق يقول الحافظ أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد للإطلاق. عرض ماذا؟ يعني إما أن الشيخ ينظر فيدفع للطالب يناوله، أو أن الطالب يناول شيخه فينظر ويصدق ويعطيه ويجيزه في ماذا؟ في الرواية. عرفنا إذن وجه إيراد اللفظين هنا ووجه هذا ووجه هذا العطف. النقطة الثالثة: ما هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة؟ أعني باب العرض والقراءة أو القراءة والعرض على المحدث. يقول الحافظ العيني في العمدة: أراد أي البخاري الرد على طائفة لا يعتدون إلا بما يسمع من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، ولهذا قال عقيب الباب، يعني عقيب ذكره للباب، ورأى الحسن قال: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، إلى آخر كلامه. يعني يريد أن يبين لك أن الإمام البخاري رحمه الله قصد بهذه الترجمة الرد على من حصر جواز الرواية عن الشيخ بما سمع من لفظ الشيخ لا بما قرأه الطالب على الشيخ، يقصرون الجواز على ماذا؟ أو الصحة في إثبات هذا التحمل على ما سمع من لفظ الشيخ، يعني من قراءة من؟ الشيخ، لا من قراءة الطالب على الشيخ. ثم قال: ولهذا قال عقيب الباب واحتج بعضهم، إلى آخره، وأجازه جماعة وهو كذلك. النقطة الرابعة: يقول في قول الإمام البخاري هنا: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة ماذا؟ جائزة. مرادهم بقولهم جائزة، المراد من قولهم جائزة أي في صحة النقل عن الشيخ، في صحة النقل عن الشيخ، وأن النقل عن الشيخ صحيح جائز. السماع من لفظ الشيخ لا نزاع في صحته، الخلاف في ماذا؟ في القراءة على الشيخ، في القراءة ماذا؟ والعرض على الشيخ. فهؤلاء الأئمة قالوا أن القراءة ماذا؟ جائزة، أي صحيحة النقل وهي جائزة ومعتبرة ولا إشكال فيها. النقطة الخامسة في قوله واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث إيش؟ ضمام ابن ثعلبة قال للنبي عليه الصلاة والسلام فذكر طرفا منه. من هذا البعض؟ قال احتج بعضهم. من المراد بالبعض؟ هل أي بعض وأي مخالف يعتبر بخلافه وحكاية قوله؟ ليس كذلك، إنما العناية بارك الله فيكم في كلام أهل العلم عندما يحكون الخلاف لمن كان أهلا أن ينقل عنه الخلاف، وإلا لما يمكن أن يستقر علم إذا ما حكي خلاف الجهلاء والدخلاء والسفهاء في أبواب العلم. ولا آفة على العلوم كما قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في الأخلاق والسير في مداواة النفوس، لا آفة على العلوم أكثر من الدخلاء، هؤلاء الدخلاء يفسدون ولا يصلحون، الله لا يحب المفسدين. المراد بالبعض هنا ما أورده الحافظ رحمه الله مما أسنده الحافظ البيهقي في المعرفة بسنده عن الإمام البخاري رحمه الله من أن المراد بهذا البعض هو أبو سعيد الحداد، أبو سعيد الحداد، يعني لك أن تقول واحتج أبو سعيد الحداد في القراءة على العالم، واضح؟ أما الحافظ العيني فيرى أن البعض هنا هو شيخ البخاري الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي، شيخ من؟ البخاري. قال وهو يريد بالبعض هنا الحميدي، شيخه الحميدي، وعلل بأن الحميدي احتج على جواز القراءة على المحدث في صحة النقل عنه بحديث ضمام. بحديث ماذا؟ ضمام. أقول الأول أولى، وهو أن المراد به أبو سعيد الحداد بناء على ما ذكره الحافظ البيهقي في المعرفة بإسناده إلى الإمام البخاري، ولا يمنع ذلك من دخول الثاني فيه، من دخول ماذا؟ الثاني فيه. نعم. الوجه السادس أو النقطة السادسة، قال في قول الإمام البخاري فهذه قراءة على النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. المراد بقوله فأجازوه، قول البخاري فأجازوه، أي قبلوا منه، افهم هذا، مراده قبلوا منه، أجازوا قبول ذلك منه، وليس المراد بقوله أجازوه الإجازة المصطلح عليها بين أهل الحديث التي هي إحدى أو أحد طرق التحمل والأداء، لا، المراد بها أنهم قبلوا منه ذلك، عرفت؟ لا تأتي فتقول على مسألة الإجازة تستدل بهذا، هذا ليس محله. النقطة السابعة في قوله واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان، انتهى الصك. أولا نتكلم حوله. الصك بالفتح، الصك بالفتح الكتاب، وهو فارسي معرب، لفظ فارسي أو كلمة فارسية معربة، وجمعها صكاك وصكوك، والمراد به هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر، المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر، لأنه إذا قرئ عليه هذا الصك، إذا قرئ عليه فقال نعم كذا كذا تقر بكذا، فقال ماذا؟ نعم. ساغت حينئذ، ساغت الشهادة عليه به، لأنه قرئ عليه فأقره، فمن سمع الإقرار شهد عليه بما في هذا الصك بناء على ماذا؟ على إقراره، وإن لم يتلفظ هو بما في هذا الصك، يعني لم يقل كذا وكذا 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 في الصك، قرئ فقال نعم، يشهد السامعون له بما في هذا الصك، لأنه أقر بما فيه، أقر بما فيه، بارك الله فيكم. وكذلك إذا قرئ على العالم، المراد من هذا أنه إذا قرئ على العالم الكتاب أو ما كان من روايته وحديثه فأقر فأقر به، صح أن يروى عنه، صح أن يروى عني هذا كتابك يقرأ، نعم يقول هو لي، فصح أن يروى عنه الحاضرون، أن يروي بعضهم أو من في مجلسه أن يروي ذلك عنه، وإن لم يقرأ الشيخ ما في هذا الكتاب، ولكنه أقر بماذا؟ بما فيه. لهذا قال الحافظ ابن بطال رحمه الله هذه الإقرار بعد العرض عليه، الإقرار هذه حجة قاطعة، لأن الإشهاد، لأن الإشهاد أقوى حالات الإخبار، لأن الإشهاد أقوى حالات الإخبار، انتهى كلامه. هل هذا الخلاف استمر في مسألة القراءة على الشيخ أنها لا تجزئ إلا ما كان من لفظه؟ أشرنا أنه أراد الرد، أليس كذلك؟ هل استمر هذا؟ لم يستمر. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قد انقرض الخلاف، قد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ، وإن كان فيما أو وإن كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق. قال: فروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد قال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع، العرض مثل السماع. يقول الحافظ: وبالغ بعض المدنيين وغيرهم، يعني من علماء المدينة وغيرهم، في مخالفتهم، يعني في مخالفة العراقيين، فقالوا إن العرض إن العرض على الشيخ أرفع من السماع، يعني أولئك جعلوا السماع فقط، وهؤلاء قابلوا هذا قالوا أن العرض أرفع، أرفع من السماع من لفظه. يقول الحافظ ونقله الدارقطني في غرائب مالك، ونقله الخطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة وابن أبي ذئب ويحيى القطان، هؤلاء يرون أن العرض على الشيخ أرفع من ماذا؟ من السماع عليه. قال والمعروف عن مالك كما نقله المصنف عنه، يعني البخاري هنا، أنه يجيزه وأنهما سواء. قال وعن سفيان الثوري هما سواء، يعني كلاهما في مرتبة ماذا؟ واحدة. ثم قال الحافظ والمشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه، ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى، ومن ثم كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزمه منه أو لما يلزمه من تحرز الشيخ والطالب. الشيخ دقيق والطالب يكتب ما يلفظ به ماذا؟ الشيخ. انتهى كلامه رحمه الله. إذن استقر الأمر على أن كلا الأمرين صحيح ومأخوذ به ومعمول به، إلا أن الأرفع على ما سيأتي إن شاء الله أن السماع من لفظ الشيخ أرفع من القراءة عليه ما لم يعرض لذلك عارض، سيأتي بيان هذا إن شاء الله أو الإشارة إليه. النقطة الثامنة في الكلام عن حديث أنس رضي الله عنه، بينما نحن جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنس دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. الجمل هو زوج الناقة، هو زوج ماذا؟ المراد به هنا الذكر يعني. وقوله أناخه أي أبركه، أبركه، يقال أناخ الجمل نفسه إذا برك، إذا برك. قوله رضي الله عنه قول أنس أن الرجل لما جاء قال فقال ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنس يخبر قال والنبي عليه الصلاة والسلام متكئ بين ظهرانيهم. هذا إخبار من من؟ من أنس. متكئ، هذا فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه، وفيه إشارة أيضا ودلالة واضحة إلى تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه الكبر. يقول رضي الله عنه متكئ بين ظهرانيهم، ضبطها، ضبط هذه الكلمة هو بفتح الظاء وبفتح النون، أي كان بينهم. وذكر لفظ الظهر هنا أراد به رضي الله عنه الدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت إقامته في ذلك المجلس بين الصحابة، وكان ذلك على سبيل الاستظهار بهم، أي منهم، والاستناد إليهم. ومعنى تثنية الظهر ظهرانيهم أن ظهرا من أصحابه قدامه، وآخر من ورائه عليه الصلاة والسلام. فالمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان محفوفا بأصحابه من جانبيه، من ماذا؟ من جانبيه. وظهرانيهم هذه تثنية، والألف والنون هنا بعد التثنية إنما يراد منها التأكيد، يراد منها ماذا؟ التأكيد. الرجل سأل: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أنس. فقلنا، يعني الذين حوله عليه الصلاة والسلام، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء في وصفه أنه أبيض مشرب بحمرة، أبيض مشرب بحمرة، كما في رواية الحارث ابن عمير حيث قال الحارث، وحديثه عند الإمام النسائي في الكبرى، قال عنه الإمام ابن عبد البر في التمهيد: حديث ثابت حسن صحيح. ماذا قال في وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: الأمغر. ما هو؟ الأمغر بالغين المعجمة. قال حمزة بن الحارث مبينا معنى الأمغر: هو الأبيض المشرب بحمرة. وهنا في تعريف الصحابة رضي الله عنهم أو دلالتهم للرجل على رسول الله عليه الصلاة والسلام في قولهم هو ذاك الرجل الأبيض المتكئ، فيه جواز التعريف بالشخص بصفة من صفاته كالبياض والحمرة ونحو ذلك. إذا خرج على سبيل التعريف للغمز والوقيعة فيه، للغمز ولا الوقيعة ماذا فيه، فإنها تخرج من الجواز إلى ماذا؟ إلى التحريم، لأنها غيبة. ولا يخفى عليكم حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم لما سأل فقال له الرجل: ابن عبد المطلب، أي أنت ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجبتك، قد أجبتك، أي أسمعتك. والمراد هنا إنشاء الإجابة، أو نزل تقريره للصحابة في الإعلام عنه منزلة النطق. سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة قالوا للرجل: هو ذاك الرجل الأبيض المتكئ، فما سمعه أقر به، نزل تقريره للصحابة في إعلامه في الإعلام به منزلة النطق، كأنه يقول أنا هو، فأقره. فماذا؟ فأقره. وهذا هو اللائق بمراد المصنف البخاري رحمه الله هنا. هنا بارك الله فيكم الكلام عن العرض وماذا؟ والقراءة. فوجه ذلك أنه سمع عليه الصلاة والسلام هذا الوصف كأنهم يعرضون على رسول الله، وسمع فأقر، لذلك قال قد أجبتك أو أجبتك. هذا وجه ماذا؟ الاستدلال بهذا. لكن لماذا لم يقل له نعم؟ لأن الرجل لما دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يخاطب رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخطاب الذي يليق بمنزلته من التعظيم والإجلال، والعذر له لضمام رضي الله عنه أنه لم يبلغه النهي عن مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولا يخفى أن في مقدمه الصحابة لا يعرفون من هذا الرجل، ولهذا قال أنس رضي الله عنه بينما نحن دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، لا يعرفونه ولا يدرون من هو. والصحيح لما قدم رضي الله عنه هنا في هذه الحادثة كان مسلما، لكنهم لا يعلمونه. وبقيت بعض الأمور التي تدل على أنه لم يبلغه ماذا؟ النهي عن مخاطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، أنه قال في الحديث إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فمشدد يقول. وهذا الخطاب لا يقوله يعني من التصق برسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبه وتأدب أو أخذ بما جاء في ذلك من الآيات. وفي رواية في الصحيح أيضا من حديث ثابت عن أنس عند مسلم يقول ضمام زعم رسولك أنك تزعم. ولهذا جاء في هذه الرواية رواية ثابت عن أنس عند مسلم أن أنسا قال كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فيسأله ونحن ماذا؟ نسمع. وزاد الإمام أبو عوانة في مستخرجه وكانوا أي الذين يأتون من البادية وعن بعد قال وكانوا أجرأ على ذلك منا، أجرأ. ولهذا أناخ أيكم أين هو كذا، سائلك مشدد عليك، يزعم رسولك أنك تزعم. هذه فيها جرأة، فيها ماذا؟ جرأة بارك الله فيكم، ولكنها جرأة يريد بها الوصول إلى الحق. لذا قال الحافظ رحمه الله ظهر عقل ضمام قول أنس أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. قال الحافظ ظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك المخاطبة. لهذا قال عمر رضي الله عنه في روايته أو في رواية حديث الباب من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر قال بعد سماع هذا من ضمام رضي الله عنه قال عمر ما رأيت أحداً أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام من ضمام. وحديث أبي هريرة أخرجه الإمام الطيالسي في المسند والبغوي في معجم الصحابة. قول ضمام رضي الله عنه هنا آمنت بعد أن سأل فلا تجد في نفسك فلا تجد علي في نفسك أي لا يقع في نفسك علي شيء مما سأسأل عنه. لهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام له سل عما بدا لك. فسأل ماذا؟ أسئلته التي سمعنا تلاوتها. وفي آخرها قال فقال الرجل يقول أنس كل هذا هم لا يعلمون من هو، لهذا عرف باسمه في الآخر. فقال ضمام رضي الله عنه آمنت بما جئت به. هذا اللفظ يحتمل أن يكون إخباراً، يحتمل أن يكون ماذا؟ إخباراً. وهذا المعنى أو هذا الاحتمال هو الذي اختاره الإمام البخاري هنا، لهذا أورده ورجحه غير واحد من أهل العلم. ووجه ذلك أن ضماماً رضي الله عنه حضر بعد أن أسلم، لما جاءه رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، قدم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة فسأل مستثبتاً من الرسول ما أخبره به رسوله الذي أرسله، لأنه جاء كما مر في حديث ثابت عن أنس عند مسلم إن رسولك يزعم أنك تزعم، فأراد أن يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام مشافهة. قد يقول قائل قد بوب الإمام أبو داود في سننه لهذا الحديث لحديث ضمام باب المشرك يدخل المسجد، فالجواب أن هذا التبويب ليس مصيراً منه رحمه الله إلى أن ضماماً قد قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام مشركاً، بل وجه ذلك وجه هذا التبويب أنهم تركوا هذا الرجل الذي دخل عليهم وهو قادم من خارج المسجد، دخل فأناخ ماذا؟ جمله من غير استفصال عنه من هذا الرجل، لا يدرون من هو ولا يعرفونه. فهذا الوجه في هذا التبويب مما يدل على ذلك أنه لم يكن مشركاً لما دخل وسأل، قال في هذا اللفظ آمنت بما جئت به، وهذا يعني يدعم اختيار الإمام البخاري إلى أنه إخبار، ويزيد هذا الأمر إيضاحاً أنه في سؤالات ضمام هذه رضي الله عنه هل سأل عن التوحيد؟ هل سأل عن التوحيد؟ لم يسأل عن التوحيد، بل سأل عن عموم شرائع الإسلام ونحو ذلك، دل على أنه مؤمن وقدم وقد آمن وأسلم، لهذا لم يسأل، لم يسأل عن ماذا؟ عن التوحيد. قد يقول قائل: لما لم يسأل عن الحج؟ صحيح؟ فالجواب: قد جاء عند مسلم في الصحيح وغيره أنه سأل أيضا عن الحج، أن ضماما سأل عن إيش؟ عن الحج، فقال: وأن، يعني مما قاله لنا رسولك، وأن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق، أي صدق رسولي. وكذلك ورد سؤاله عن الحج من غير حديث الباب عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس. فهمتم؟ هذا هو قوله رضي الله عنه. وأنا، مما يدل على أنه مسلم، لم يطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن ينطق بالشهادة أو بالشهادتين، أليس كذلك؟ أقره على ما سأل وأجاب. قوله عليه الصلاة والسلام قول ضمام: وأنا رسول من ورائي من قومي، أنا رسول من ورائي من قومي. لو لم يكن مسلما كيف يكون رسولا إلى قومه؟ أليس كذلك؟ هذه إضافة إلى ما تقدم. زاد الإمام مسلم في الصحيح في آخر الحديث أن ضماما قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة، ليدخلن ماذا؟ الجنة. من فوائد هذا الحديث، وهذه آخر النقاط وهي التاسعة، إضافة إلى ما سبق من ذكر التواضع وترك الكبر وغير ذلك مما تقدم، فيه العمل بخبر الواحد، العمل بماذا؟ بخبر الواحد في أبواب الشرع كلها، عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا. هل يقدح في العمل بخبر الواحد كونه رضي الله عنه جاء مستثبتا يزعم رسولك أنك تزعم؟ هذا لا يقدح في استثباته، استثباته لا يقدح في الخبر بالعمل بخبر الواحد، لأنه قصد المشافهة واللقاء. وإما يدل على قبول خبر الواحد والعمل به أنه آمن، جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن، هذا أمر. والأمر الثاني أنه رجع بما أخذ إلى قومه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رجع إلى قومه بما أجيب به فصدقه قومه وعملوا بما أخبر به ولم يردوا خبره، مع أنه إيش؟ واحد، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. ثانيا من الفوائد، فيه جواز نسبة الشخص إلى جده إذا كان جده أو اسم جده مشتهرا من أبيه. لهذا جاء الرجل، جاء ضمام رضي الله عنه قال: ابن عبد المطلب، ما قال ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، لأن جده كان ماذا؟ كان مشتهرا وكان مشهورا. ولهذا جاء في الصحيح في يوم حنين قول عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثالثا، يعني هذه النسبة ليس معناها أو لا تدخل في ماذا في النهي لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، هذا خارج عن هذا. ثالث الفوائد فيه الاستحلاف، فيه جواز الاستحلاف على الأمر المحقق زيادة في التأكيد. والدليل على هذا الاستحلاف أنه جاء في صحيح مسلم هذا الحديث أن ضماما قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هنا في اللفظ قال له: أسألك بربك. هذا استحلاف. جاء في لفظ آخر أنه قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فيه أيضا من الفوائد استحباب تقديم الإنسان بين يدي حديثه وسؤاله مقدمة يعتذر فيها ليحسن موقع حديثه عند المحدث، وهذا دليل على حسن التواصل. ويستنبط هذا من قول ضمام رضي الله عنه: نعم، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. خامس الفوائد يظهر من تبويب الإمام البخاري رحمه الله هنا باب القراءة والعرض على المحدث أنه يسوي بين القراءة على الشيخ والسماع منه، يسوي بينهما. وهذه التسوية مروية كما مر عن الإمام الثوري وقبله الإمام الزهري، وهي مروية على الصواب عن الإمام مالك، بل نقل ذلك الإمام الترمذي عن أهل الحديث في الجامع، وذهب آخرون كما أشرت آنفا بالأمس كالشافعي ومسلم ويحيى ابن يحيى التميمي وآخرين، وهو الذي صححه الحافظ ابن الصلاح في مقدمته وغيره من أهل العلم، ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح إلى الجمهور، أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه. قلت فيما مضى سيأتي الكلام عن العارض، أليس كذلك؟ قال: ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى. ووجه هذا الأمر أو العارض أن السماع أرفع، ووجهه أن السماع أرفع. لماذا هو أرفع عند الجمهور؟ لما يلزم من تحرز الشيخ والطالب. وذكر أنه ذهب آخرون إلى أن القراءة على الشيخ أرجح كما مر، وهو مروي عن جماعة من العلم كشعبة وابن جريج والقطان وابن مهدي وابن أبي حاتم وغيرهم. والسبب عندهم تعاضد ذهنين. تعاضد ماذا؟ ذهنين، ذهن الطالب وذهن الشيخ. لا سيما أن الحفظ خوان، إذا ما حدث المرء من حفظه. تحرير محل النزاع في مسألة العارض، يقول في ذلك الحافظ ابن حجر مشاركا في تحرير محل النزاع بأن السماع يرجح على القراءة، قال إذا ما استوى، إذا ما استوى الشيخ والطالب، إذا ما استوى ماذا؟ الشيخ والطالب، أو كان الطالب أعلم لأنه أوعى لما يسمع، يعني يريد أن الطالب قد يكون مساوي لشيخه في ضبطه وفي إتقانه وفي حفظه لكتابه وصيانته، وقد يكون أرفع درجة من شيخه من حيث اليقظة والضبط ونحوها، فالسماع حينئذ أرجح للانتقاء، باعتبار أنه يسمع من لفظ الشيخ ويحفظ عنه. فإن كان الطالب مفضولا، بمعنى أقل درجة ليس مساويا، هو أقل درجة من شيخه من حيث الضبط والصيانة والإتقان ونحو ذلك، فقراءته حينئذ على الشيخ أولى، لأنها أضبط له، أضبط ماذا؟ له. والوجه في هذا أن الشيخ يستطيع إذا ما أخطأ الطالب أن يقومه وأن يصحح له إذا ما أخطأ، إذا ما أخطأ. عرفتم؟ هذه العوارض التي قد ترد أو تعرض على الطالب والشيخ في الدرس. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ فقال أنس.
نعم، هذا هو الباب السابع على التفصيل الذي تقدم في الباب الأول، والكلام عليه أيضا في نقاط على الباب والحديثين، حديث ابن عباس وحديث أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. النقطة الأولى المناسبة بين الباب، بين هذا الباب وسابقه. تقدم أن الباب السابق يتعلق بالقراءة والعرض على المحدث، وهي من أوجه ماذا؟ التحمل، من أوجه التحمل. وقبله تعلق الأمر بالتحديث والإخبار والإنباء كما مر، والعنعنة. أردف بعد هذا، بعد أن فرغ من مسألة العرض والسماع والإخبار والإنباء، أردف ذلك بذكر وجه من أوجه التحمل المعتبرة عند أهل الحديث، وهو متعلق، هذا الوجه متعلق بالمناولة. قال: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. صورة المناولة ما التي أشار إليها ما يذكر في المناولة، صورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول للطالب: هذا سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي، أو أن يحضر الطالب الكتاب كما مر، أن يحضر الطالب الكتاب لشيخه فيناول شيخه الكتاب فينظر فيه ويقول ويعطيه إيش؟ يرجعه إياه. فهذه مناولة من الشيخ للتلميذ الأولى، والثانية مناولة من التلميذ لماذا؟ للشيخ بعد النظر يرجعه إليه. المناولة على نوعين: مناولة مقرونة بإجازة، مناولة مقرونة بماذا؟ بإجازة. وهذه في الصورة التي تقدمت في بيان الصورة، بعد أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب ويقول له: هذا سماعي أو تصنيفي، ثم يقول للطالب: ارويه عني، أو أذنت لك أن ترويه عني. أو إذا ما أعطى الطالب الشيخ الكتاب ونظر فيه وأعاد إليه، يقول: هو لي، فرويه عني. إذن مناولة مقرونة بإجازة. والثانية، النوع الثاني، مناولة غير مقرونة بالإجازة، لا يقول له ارويه عني ولا أجزتك في ذلك في أن ترويه عني. النوع الأول المناولة المقرونة بالإجازة، هذا نوع العمل بها صحيح وسائغ، والرواية بها معمول بها، ولا شك أن من ردها، رد المناولة المقرونة بالإجازة، من ردها رده ليس بأولى من رده ماذا؟ عرض القراءة على الشيخ، الذي يقصرون أن المسموح فقط السماع من اللفظ، حتى العرض لا يجيزه، فبالتالي لن يجيز ماذا؟ المناولة المقرونة بالإجازة من باب الأولى. والإمام البخاري رحمه الله بهذا التبويب وما أورده تحته يرجح ويختار القول الأول، وهو تسويغ العمل بها وصحة العمل بها والرواية بها. أما المناولة غير المقرونة بالإجازة فالراجح أنه أو أنها لا تجزئ الرواية بها، لا تجزئ الرواية بها. النقطة الثالثة في قول الإمام البخاري في التبويب: وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. المراد بالبلدان ليس البلد ذاته، إنما المراد بالبلد أي أهل البلد. وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان أي إلى أهل تلك البلدان. وذكر البلدان إنما يراد أو على سبيل المثال، وإلا فالحكم عام يشمل القرى والهجر وغير ذلك، ليس مختصا بالبلد فيختص بها وبغيرها، أو يشمل يشملها ويشمل غيرها. هذا الأمر شق آخر. إذن الشق الأول المناولة، صحيح؟ هذا الكلام في الشق الآخر في الباب كتاب، يعني المكاتبة، يعني ماذا؟ من صيغ من صيغ التحمل المكاتبة أيضا. فالمكاتبة إذن قسم ونوع من أنواع التحمل. صورته أو صورة المكاتبة أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، أو يأذن لمن يثق به بكتب حديثه، واضح؟ وهي على نوعين المكاتبة: مكاتبة مقرونة بإجازة، ومكاتبة غير مقرونة بإجازة. بعد أن يكتب الشيخ حديثه أو يأذن في من يثق به أن يكتب حديثه، يرسل بهذه الكتابة إلى طالبه أو إلى شخص ما بعد التحرير، فإن صحبها إجازة فلا شك أن الكتابة مع الإجازة يسوغ الرواية بها والتحديث، وهي شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة، واضح؟ أما الثانية المكاتبة المرسلة إلى الطالب، نعم، غير مقرونة بماذا؟ بإجازة. فالمشهور جواز الرواية بها على أن يقول الطالب: كتب إلي فلان فقال حدثنا بكذا. لا شك أن الإرسال بها إليه مشعر بقبول أن يروي الطالب عنه، لكن بما أنه لم يجزه فالورع والمعمول به أن يقول: كتب إلي، كتب إلي بكذا، ثم يذكر ذلك. قوله، قول البخاري رحمه الله: نسخ عثمان المصاحف، هذا فيه دلالة واضحة على تسويغ الرواية بالمكاتبة، أليس كذلك؟ لأن عثمان رضي الله أمر نوابه والذين وصلهم كتابه، أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف التي أرسل بها إليهم ومخالفة ما عداها. والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان، إثبات أو ثبوت إسناد صورة المكتوب إلى عثمان، أنه جاء ممن؟ من عثمان رضي الله عنه، لا أنه يريد أصل ثبوت المصحف أو القرآن، فإن ثبوت القرآن قد تواتر، والكلام هنا عن كتابة من؟ عثمان في الأمصار، وضح. ولهذا أيضا في قوله رحمه الله: واحتج بعض أهل الحجاز، احتج بعض أهل الحجاز، من المراد بالبعض هنا؟ هل المراد به الحداد أبو سعيد أم الحميدي الذي تقدم أعني؟ أم الحميدي؟ المراد به هنا شيخ البخاري الحميدي المحتج بذلك هو الحميدي في المناولة، أي احتج الحميدي في المناولة أي على صحتها أو في صحة المناولة بحديث الذي ذكر رحمه الله هنا. يقول في الباب، يقول: واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ إلى آخره. هذا الحديث كما ترى، بارك الله فيكم، علقه الإمام البخاري، أليس كذلك؟ هو معلق ولم يورده موصولا في الصحيح، لم يورده موصولا في ماذا؟ في الصحيح. والحديث صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وذكر طرقه فصححه بطرقه. السرية بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء التحتانية، المراد بالسرية القطعة من الجيش، قطعة من الجيش. وكانت هذه السرية التي كتب وأرسل إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب، كانوا 12 رجلاً، كانوا 12 رجلاً من المهاجرين، من المهاجرين كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، هكذا على الإبهام، مكان كذا وكذا، أين هذا المكان؟ جاء في رواية عروة ابن الزبير رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام للرجل: إذا سرت يومين فافتح الكتاب. إذا حدد له أن تمشي مسيرة يومين، فإذا كان الأمر كذلك فافتح ماذا؟ الكتاب. لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، متى؟ بعد يومين ثلاثة خمسة عشرة، حدد له في رواية عروة أنها بعد مسيرة ماذا؟ يومين. وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر، أليس كذلك؟ فإنه ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه. يقرأه على من؟ يقرأه الكتاب على من؟ على بقية أصحابه، على بقية أصحاب السرية، يعني على بقية من كان من كان معه من الصحابة. لماذا يقرأ؟ ليعملوا به، ليعملوا بما فيه. ففي هذا مناولة ومعنى الكتابة، أليس كذلك؟ ومعنى الكتابة. احتج البعض في دفع العمل بالكتاب أو بالمكاتبة، دفع هذا الحديث أنه لا يدل على المكاتبة، بأن الحجة إنما وجبت بهذه الكتابة التي كتبها رسول الله عليه الصلاة والسلام له، لعدم توهم التبديل أو التغيير فيه لعدالة الصحابة. الصحابة عدول بخلاف من كان بعدهم، أن هذا الأمر قد لا يتأتى في من جاء ماذا؟ بعدهم. إذن العمل فيه ليس بالمكاتبة، إنما بالمناولة. حكاه البيهقي رحمه الله عن بعض أهل العلم، لكن تعقب هذا القول وأصحابه بعض أهل العلم ومنهم الحافظ بكلام دقيق، فقال: شرط قيام الحجة بالمكاتبة، شرط القيام قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما، مختوم، وحامله مؤتمنا. حامل الكتاب أن يكون مؤتمنا. الثالث: والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ. قال: إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير. يعني إذا جاءك الكتاب في هذه الصفات، حامله مؤتمنا والكتاب مختوما وتعرف خط شيخك، ماذا بقي في عدم العمل بهذا؟ لم يبق شيء. واضح؟ الوجه الرابع في الكلام عن حديث ابن عباس رضي الله عنه، أو النقطة الرابعة، قوله في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بعث بكتاب، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث بكتابه رجلا. من هذا الرجل الذي خرج بهذا الكتاب؟ هو عبد الله ابن حذافة، عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه، كما سماه الإمام البخاري رحمه الله لما روى الحديث في كتاب المغازي من الصحيح، سمى أنه قد بعث هذا الكتاب في الرواية بعبد الله بن حذافة رضي الله عنه. قال: وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، ونائب كسرى على بلاد البحرين. وليس المراد بالبحرين ما تعرف باسم البحرين، هذه هي ما جزيرة بين في بلاد العراق، ومنطقة في بلاد العراق، بارك الله فيكم. عموما أنه دفع بهذا إلى من؟ إلى كسرى، إلى كسرى. وكسرى هذا ليس هو إنسان معين، إنما هو لقب. لفظ كسرى لقب يطلق على كل ملك ملك الفرس، أي اسم يرد، جاء ملك ذهب الآخر، من تولى ملك فرس أو الفرس أو فارس يقال فيه ماذا؟ أو يقال له كسرى، كما لقب قيصر لكل من ملك الروم، لكل من ملك ماذا؟ الروم. يقول: فحسبت أن ابن المسيب قال، أو المسيب، فدعا عليهم رسول الله. القائل فحسبت هو الزهري، لأن الإسناد إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب. قائل فحسبت هو من؟ الإمام الزهري الراوي. إذن قصة الكتاب، كتابة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى كسرى التي يرويها الإمام البخاري قصة موصولة، صحيح أسندها. أما قصة الدعاء على من مزق كتابه، قصة الدعاء المذكورة، قال: فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا، هذه مرسلة، هذه ماذا؟ مرسلة. ووجه الاستدلال بهذا الحديث ظاهر على ماذا؟ على العمل بالمكاتبة، ويستدل به أيضا على المناولة، لهذا جعلهما في باب واحد، وأورد في الاحتجاج بهما هذه الأحاديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام ناول الكتاب لرسوله عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا هو كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس كتابي. وإن لم يكن هذا الرسول سمع ما فيه ولا قرأه، ولكنه جزم بأنه كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وضح النقطة التي تليها، وهي كم؟ الخامسة، الكلام عن حديث أنس رضي الله عنه الثاني. يقول فيه أنس رضي الله: كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا أو أراد أن يكتب؟ هذا الشك من الراوي، الشك ممن؟ من الراوي. لكن السؤال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب أو يقرأ؟ كان أميا، لكن المراد بقوله هنا كتب أو أراد أن يكتب، أي أن باعتبار أنه أمر الكاتب أن يكتب بأمره، كما في صلح الحديبية أمر عليا أن يكتب. وضح؟ نعم. إذن المراد هذا الذي ذكرنا. فقيل له، أي قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إنهم لا يقرؤون إلا كتابا مختوما. ظهر من هذا، قال: فاتخذ خاتما من فضة، صح، إلى آخره. ظهر من هذا فائدة إيراد الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث تحت هذا الباب، أليس كذلك؟ لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما، ليحصل الأمن من توهم التغيير. ولا شك أن الذي يحمل كتبه يجب أن يكون ماذا؟ مؤتمناً، أن يكون ماذا؟ مؤتمناً. جاء الحديث في صحيح مسلم، وفيه: أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. هنا قال: أراد أن يكتب كتابا، فقيل له: إنهم، من هم؟ الضمير راجع إلى من؟ إلى ما جاء في مسلم: كسرى وقيصر والنجاشي. واضح؟ فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ ماذا؟ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. سادس النقاط وآخرها وبه نختم من فوائد هذا الحديث: جواز الكتابة بالعلم إلى البلدان والقرى والهجر وما في حكمها. ثانيا، جواز الدعاء على الكفار إذا أهانوا الدين ونالوا منه. ثالثا، أنه يجزئ في حمل كتاب الحاكم إلى حاكم، أنه يجزئ في حمله رجل واحد، ليس بالضرورة أن يكون معه ماذا؟ أمة تشهد بهذا الكتاب. وهذا يدل على جواز العمل وعلى وجوب العمل بخبر ماذا؟ الواحد. رابع الفوائد: جواز الكتابة بالحق إلى الكفار وبيانه لهم. خامسا، فيه اتخاذ الختم والخاتم في كتابة القاضي أو السلطان أو الحاكم ليختم على كتبه أو على كتابه. وفيه أيضا جواز استعمال خاتم الفضة للرجل. سابعها، جواز نقش الخاتم ونقش اسم صاحب الخاتم فيه، ونقش اسم صاحب الخاتم فيه جواز، ليس ذلك واجبا، ليس ذلك ماذا؟ واجبا. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير في الدارين، وأن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات على السنة حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.